الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال للعلامة النجمي رحمه الله تعالى. ولا زال رحمه الله تعالى يتتبع جماعة الإخوان المسلمون وما عندهم من ضلالات وانحرافات قوية في العقائد وغيرها. وقد وصلنا إلى الملاحظة الثامنة. قال الشيخ: إن قادة الإخوان والمنظرين في منهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية، عقيدة التأويل والكلام، عقيدة التأويل، فعقيدتهم في الصفات عقيدة أشعرية، عقيدة الإخوان في الصفات العقيدة الأشعرية. والكلام على هذه الملاحظة يقول الشيخ على قسمين: قسم مع حسن البنا، وقسم مع أتباعه. وأهل السنة والجماعة إذا قالوا شيئا أثبتوه بالدليل، ولا يفترون على عباد الله، ولا يتعدون، ولو تعدى خصومهم. قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فإذا تكلم أهل السنة والجماعة في طائفة، في شخص، فإنهم يتكلمون بحق وإنصاف وعلم وورع، ولا يقول الواحد من أهل السنة: هذه الجماعة جماعة ضالة فافتري عليها، مثل أن تتكلم في الإخوان مثلا وتقول: هذه جماعة كافرة، تحكم عليهم بالكفر بإطلاق، ومثل ما قال أئمة السنة في الجهمية: هم كفار، فتقول أنت كذلك هم كفار. فهذا من التعدي أن تقول هذه الجماعة جماعة كافرة، فإن أهل السنة ما قالوا هذا الإطلاق، لا في الأشاعرة ولا في هؤلاء. كيف تقول أنت في الإخوان أو تقول جماعة تبليغ جماعة كافرة، ثم إذا اعترض واحد على التكفير تقول أنت تدافع عن الإخوان، أنت تدافع عن التبليغ؟ لا لا، أنا أدافع عن الشريعة، أنا ما أدافع عن الإخوان، أنا أدافع عن الشريعة، أنا أدافع عن الأحكام. مثل ما قال البعض من المتسلفين حينما حكم على الإخوان وقال بأن اللغة عجزت أو القرآن عجز أن يوجد لفظة تعبر عن قذارة الإخوان المسلمين، سواء قال القرآن وهو يتملص من هذه أو قال اللغة، فإن أصلا القرآن نزل بلسان عربي مبين، يعني لغة العرب لم تجد كلمة تعبر عن قذارة الإخوان المسلمين، وجدت لغة العرب كلمة تعبر عن فرعون، تعبر عن قارون، تعبر عن هؤلاء، تعبر عن أبي لهب، تعبر، ولكنها عجزت أن تعبر عن قذارة الإخوان المسلمين. معنى ذلك أنك حكمت على الإخوان بأنهم أقذر من كل هؤلاء، وأن اللغة وجد فيها ما يعبر عن هذه الطوائف الكافرة، ولم تستطع التعبير عن هذه الجماعة، فهذا تكفير باللازم، تكفير باللازم. ويقول بأن هذه الجماعة هي أسوأ أو أقذر طائفة من لدن آدم، أقذر طائفة من لدن آدم، فلا ينبغي التعديات هذه، لأنك بذلك تكفرهم، لأنهم معروف ان من لدن ادم وجد الدهريون، وجد الملاحده، وجد الكفار الوثنيون، وجد عباد النار، وجد هذه الطوائف، فلهم اخبث من هذه الطوائف، فلا ينبغي الانسان ان يتجاوز هذا التجاوز. فلان ضال لكن لا يكون كافرا. قال تعالى في قصه حاطب: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم اولياء، الى ان قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أما الكفر لا، ولهذا ما كفر بالسنة الأشاعرة بإطلاق، وقالوا الأشاعرة كفار أو المعتزلة كفار أو كذا كفار، لا، إنما قالوا الجميع كفار. هذه طوائف، وهذا باعتبار النوع لا باعتبار الأعيان. أما الأعيان فلا بد من إقامة الحجة عليهم، كما قال شيخ الإسلام: أما أنا لقلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال، ولكنكم عندي جهال. وأيضا يتكلم العلماء: من فعل من قال فإنه يكون كافرا، أما الشخص نفسه فلا يحكم عليه إلا بعد إقامة الحجة الرسالية. فأنت تتكلم عن الإخوان، تتكلم عن ضلال الإخوان، عن انحراف الإخوان، عن كل شيء في هذا. أما أنك تتجاوز في هذا الكلام فلا ينبغي التجاوز، لأن هذا خلاف المشروع. وإن تحصنت أنت بأن هذه طوائف مبتدعة وهذه طوائف ضالة، أنت الآن تحاسبنا على مثل هذا الكلام، أنت إذن تدافع عن الإخوان، أنت لا، هذا كلام لا ينضبط. إنما ينبغي أن يكون الكلام بإنصاف وبعدل، عند أهل السنة والجماعة الكلام يكون بإنصاف وبعدل. فالكافر كافر، والفاسق فاسق، والمبتدع مبتدع، والضال ضال. لابد أن يأخذ كل واحد كل واحد حقه في الكلام وفي التوصيف. وهل الناس لا يقبلون منا إلا إذا قلنا بأن الإخوان كفار يعني، أو الإخوان أشر من الوثنيين وأشر من المجوس وأشر من كذا، هل لا يقبلون منا إلا بهذا؟ بالعكس، قد يرد الناس علينا لأننا غير منصفين، لسنا مؤهلين أن نتكلم في الدين، لأننا نتجاوز، ومن تجاوز في هذا ستجاوز في غيره. لكن إذا سمع مني الواحد إنصافا في الكلام فإن هذا أدعى أن يقبل مني الكلام. لقد جئتكم من عند رسول الله وهو أحب خلق الله إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. إنما الإنسان خلاص بيرد مثلا على واحد من أهل الضلال والبدع أو على جماعة، يوم يتجاوز ويقول خلاص طالما أنها جماعة ضالة فإننا أتكلم فيها بما شئت. من الذي قال لك هذا؟ لا 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 لا، انظر كيف تعامل المسلمون مع هذا. سبحان الله، قال سبحانه وتعالى: ونستنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. تنصر أخاك إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، مع الكفار احترم هذا الميثاق. رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل للوثنيين، لماذا؟ قال: إنا قد عهدنا القوم. قال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، وهم قوم كفار بينك وبينهم عهد، إن خفت خيانة فقط، خفت فانبذ إليهم عهدهم على سواء، اطرح العهد إليهم وأعلمهم أن ما بينك وبينهم قد انقطع، أعلمهم حتى تستوي أنت وهم في العلم، ولا تعتدي عليهم قبل ذلك، وهم وثنيون. فمن الذي قال لك بأن الإنسان يطرح العهود ويطرح العدل والكلام حتى مع الكفار؟ من الذي قال لك هذا؟ قال النبي للصحابي وقد عاهد أنه لا يقاتل مع محمد في هذا، قال: وفي لهم وإننا نستعين الله عليه. فما كان النبي غادرا ولا متجاوزا ولا ظالما صلى الله عليه وسلم، ورد الأمانات لما أراد الهجرة، رد الأمانات إلى أصحابها ولم يستبحها ولم يستحلها. وحتى الذين أتوا من عند الكفار من النساء بعد صلح الحديبية، انظر ماذا قال سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. أمر الله سبحانه وتعالى أننا نرد إلى الزوج الكافر ما دفعه إلى المرأة المؤمنة، ولا نرجع المرأة إليه لأن المرأة ضعيفة لا تدخل في هذا البند الذي كان في الحديبية، لكن نرجع إليه ما دفع. وأما المسلم إذا ارتدت امرأته ولحقت بالكفار فقد أبعدها الله، ويأخذ أيضا ما دفعه إن كان في بيت المال مال، وإن لم يكن فمع أول جهاد نحصل منه الغنائم نرد إليه ما دفعه أيضا إليها. فانظر إلى الاحترام هذا. وهؤلاء وثنيون عباد أصنام أوثان، تحكم أنت على طائفة من هذه الطوائف الضالة المبتدعة بأنها أقذر طائفة جاءت في التاريخ من لدن آدم أو كذا، هذا لا شك غلو فاضح واضح ينم عن جهل. الإنسان يدافع عن الحق بحق ويرد الباطل بحق، لكن ترد الباطل باطل ودافع عن الحق بغير حق لا يشفع لك دفاعك عن الحق، لا يشفع لك دفاعك عن، إنما يشفع لك دفاعك عن الحق إن كان بحق. وإلا فقد وقعت أنت في انحراف كما وقعهم في انحراف، أنت تحارب انحرافا في الإخوان، طب أنت منحرف في التكفير. وكل هذا وارد عن هذا الرضواني الذي لا يعي ما يخرج من رأسه، مثل مشروع السلام على النبي. تعلمون أننا أنكرنا هذا المشروع ورددنا على من أباح وأجازه، لكن أن تقول في القائم على المشروع أنه عمرو بن لحي، يعني هذا إذن هذا كافر، عمرو يعني هذا كافر، تقول صاحب هذا المشروع كافر يعني وثني يعني، ولا تقول هذا ضال منحرف، حتى لو أنه إخوان تقول هذا إخواني منحرف ضال هذا حكم، ولكن أن تقول هذا عمرو بن لحي أو كذا هذا حكم آخر، كيف تحكم عليه بهذا وأنه عمرو وأنه كافر وأنه عمرو بن لحي أول من جلب الأصنام إلى العرب وكذا، كيف تقول هذا؟ فهذا كلام لا يخرج من معين العلم وليس فيه الضوابط. فإذا كنت أنت ترد على منحرف فأنت كذلك منحرف، نفس المسألة، الشيء واحد هو. فإن رددت على باطل بباطل فقد اشتركتما في الباطل، نعم، فلا يشفع لك هذا. فيقول الشيخ النجمي، اسمع بقى كلام أهل السنة حتى في الانتقاد، كلام على انتقاد علمي وتضليل وأوصاف منضبطة من قبل الشرع، والكلام على دين ملاحظة على قسمين، قسم حسن البنا وقسم عداء، فلا ينبغي أن نتعاون في التطاول، لكن ترد الحق بعلم كما هو شيخ الإسلام مع الروافض، ويرد كما هو مثل الآخر رسلان الذي إذا جاء ليرد فإنما يبدأ الرد بتحطيم المردود عليه من جهة الأوصاف والنيل منه من جهة الأوصاف، حتى يستهزئ ويسخر بهذه الأوصاف التي لا دخل للمردود عليه فيها، فيتكلم عن عينيه عن بطنه عن رأسه، ولا أحد قط على مر التاريخ حينما كان يرد على أهل الأهواء يتكلم عن هذا أبدا، ويعيب الصنعة ويعيب الخلق. إذ عند العقلاء قبل العلماء، إذ عند العقلاء لا دخل للإنسان في هذا فكيف يعاب، إنما العيب هذا يعود إلى الصانع والخالق سبحانه وتعالى، فإنك تنتقص الصنعة التي خلقها الله. وإذا كان الشرع قد نهى عن سب الدهر لأن هذا سب للمتحكم في الدهر، فهو الذي يقلب الليل والنهار، فهذا من باب أولى أيضا، لا تسب الدهر. فأنا الدهر، يعني أنا الذي بيدي مقاليد الدهر وتصريف الدهر، فسب الدهر يعود على سب الله عز وجل، وسب الصنع يعود على سب الصنع، ثم إنك تعيب بما لا دخل له فيه، أنت وسيم وغيرك غير وسيم، فلا وسامتك لك دخل فيها ولا دمامته له دخل فيه، فعلى ما تعيب في هذا؟ هذا طريقة من؟ أما استدلالهم مثلك مثل الكلب مثلك مثل الحمار، هذه مثل أوصاف، قل مثل هؤلاء مثل كذا، هذه أوصاف، لكن ورد بقول فلان بطنه كذا ورأسه كذا في أبي لهب في أبي جهل، هذا دليل على هذا، قضية واحدة لا تتفرع فيها، قضية واحدة معروفة، القضية معروفة، وهي محددة، هات سلفيا هات نصا نبويا قرآنيا على أن الإنسان يعاب لشيء في خلقته. إنما مثل كذا، مثل الذي يرفع رأسه قبل الإمام كمثل الحمار، مثل هذا لا إشكال، إن هذا مثل للفعل، مثل للصنيع، مثل في صنيعه. واتلع عليه المبأ الذي أتيناه وإيتينا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا فعل وصنيع ولا يا أخوان؟ مثل هذا الفعل والصنيع مثل الكلب، إن تحمل علي يلت أو تطلق يلت، ولهذا ترى الصورة متطابقة مع الفعل. والثاني مثل الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ما قال الله مثل يد كمثل الحمار بدون ذكر فعل، وإنما مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يعملوا بما فيها كمثل الحمار يحمل أسفارا لا يدرك ما فيها من قيمة. هذا مثل أفعال. فهذه طريقة رسان وهذه طريقة رضوان. وشاء الله عز وجل وقدر أن يفتح لهذا القناة وأن يفتح لهذا القناة، فالله يستر، الله يستر بعد فتح القناة لهذا وذاك، الله يستر ماذا سيصنعون في الناس بعد هذه القنوات، الله يستر. قال الشيخ: فأما حسن البنا فقد ذكر في رسالتي العقائد من مجموعة رسائله أن الناس انقسموا في الصفات على أربع فرق، فذكر مذهب المشبهة وقال: وهؤلاء هم المجسمة والمشبهة، وليس من الإسلام في شيء، وليس لقولهم نصيب من الصحة. ثم ذكر مذهب المعطلة وحكم عليه بالبطلان أيضا، ثم قال: مذهب السلف. يبقى رد على المعطلة ورد على الممثلة، ثم قال كلام حسن البنا: مذهب السلف في آيات الصفات وحديثها، وأما السلف قال مذهب السلف في آيات الصفات وحديثها، وأما السلف رضوان الله عليه فقالوا: نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت ونترك منها لله تبارك وتعالى، فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب الأخيري، وكل ذلك بمعان لا ندركها، ونترك لله تعالى الإحاطة بعلمها. انتهى كلام. يبقى هذا الذي قرره يا أخواني مذهب السلف ولا مذهب المفوضة؟ مذهب المفوضة. هو الفرق بين مذهب السلف وفي المفوضة أنه مشترك في تفويض الكيف، لكن السلف يفوضون الكيف فقط، وأما هؤلاء فيفوضون الكيف والمعنى. قال الشيخ النجمي: قلت ما ذكره بأنه مذهب السلف ليس هو مذهب السلف، بل هو مذهب أهل التفويض الذين رد عليهم السلف، ولازم مذهبهم أن القرآن لا يفهم في هذا الباب، وأنه مغلق ولا تتدبر آيات الصفات، فهي ليست داخلة في قوله ليتدبروا آيات، ليست داخلة في هذا، لأن معانيها قد اختص الله نفسه بها وبعلمها. واعلم أن التفويض، يقول الشيخ نجمي، واعلم أن التفويض نوعان: تفويض كيفية وتفويض معنى، وطريقة السلف هي تفويض الكيفية والإيه والمعنى، إلى أن قال: وقد أكد البنا وطريقة السلف هي تفويض الكيفية وإثبات المعنى. إلى أن قال: وقد أكد البنا ما زعمه في أن مذهب السلف التفويض، بل وأكد أيضا أن السلف والخلف كل منهما يقطع بين المراد بألفاظ هذه النصوص في حق الله تبارك وتعالى غير ظواهرها التي وضعت لها هذه الألفاظ في حق المخلوقين. كيف اتفق بين السلف والخلف على أن الظواهر هذه غير مرادة؟ إلى أن قال: وإذا تقرر، يقول البنا، وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلف والخلف على أصل التأويل، وانحصر الخلاف بينهما فإن الخلف زاد تحديد المعنى المراد حيث ألجأتهم ضرورة التنزيه إلى ذلك حفظا لعقائد العوام من شبهة التشبيه، وهو خلاف لا يستحق ضجة ولا إعنات. يعني من السلف والخلف اتفقوا على أصل التأويل، انحصر الخلاف بينهما فيه فإن الخلف زادوا تحديد المعنى المراد باليد كذا وكذا، وإنما التانيين لم يتكلموا في هذا، وهذا خلاف أصلا لا يستحق ضجة ولا إعناتا. قال النجمي. وبهذا زعم البنا أنه انتهى عن مشكلة أشغلت بال المسلمين وأثارت بينهم الخصام 12 قرنا بقطع النظر عن القرن الأول الذي لم تظهر فيه خصومة في إثبات صفاته إلا نادرا، وصور نفسه أنه قد أصلح بينهم في جلسة واحدة، تعانقوا بعدها على الوفاق ونبذوا الخلاف. وطبعا ده كلام الجهال غالبا دايما يزعم أنه أتى بما لم يأتي به أحد من أولين، إيه الخلاف هذا أصلا كذا وكذا وكذا وليس هناك خلاف وانتهت المسألة. فيزعم لنفسه مسلكا لم يسبق إليه ويظن أنه مذهب الحق، كما زعم رضوان نفسه هذا المسلك حينما قال وأما جمع الأسماء وكذا، قال كلاما معناه إن مسألة الجمع للصفات وكذا والأسماء فهذه لم تكن في مقدور السلف ولا في طاقة بشر وكذا وكذا وكذا، ولهذا لم يحصل جمع من قبل، ولكن لما هيأ الله لنا هذه الشبكة العنكبوتية حصل هذا الإيه؟ حصل هذا الجمع، فهو أول من جمع هذه الأسماء ولم يسبق إليها عن طريق الكمبيوتر. نعم عن طريق الكمبيوتر، هذا أول من جمع الأسماء عن طريق الكمبيوتر، ولم يسبق أن جمع، لم يسبق السلف إلى هذا الجمع لأنه لم يكن في مقدور البشر، إلى أن جاء هذا الرجل ففعل هذا الأمر، وظن أنه بذلك إنما يقول حقا ويقر حقا، وجاهل أنه بذلك يجاهل السلف، لأنه أي اسم لم يقله السلف فإنه ليس من أسماء الله عز وجل، لأن السلف بمجموعهم لا تخفى عليهم الأسماء، وهذه الأسماء موجودة في الكتاب والسنة ولا يخرج كتاب السنة، فكيف لا يكون في مقدور البشر الدلالة على هذا؟ جاهل يعني الكتاب والسنة، من أين تأتي أنت بالاسم؟ من الكتاب والسنة، فهل جاهل السلف اسما من هذه الأسماء الوارد في الكتاب والسنة؟ أما أفراد نعم قد يجهل واحد، لكن بمجموع السلف فكيف لا يكون هذا في مقدور البشر؟ وهذا تكليف إذا أمر السلف بتضبط وجمع والنظر في أسماء وصفات وليس ذلك في مقدورهم، فيكون تكليفا بغير إيه؟ فيكون تكليفا بما لا يطاق، فيكون تكليفا بما لا يكون في النفس في وسع النفس. نعم قال وهذا كلام من لم يتصور أعراق المشكلة ولم يعرف أبعدها وظن الأمر فيها سهلا ويسيرا. وطبعا هذا ما قاله الإخوان أصلا عموما من قضاة الإخوان، يقولون المسألة يعني هذا مسائل مرت في التاريخ ولا ينبغي إحياء مثل هذه المسائل، دائما يدندنون على هذه الأشياء، وليس في الصفات يا إخواني والأسماء، بل كل واحد يخترع إيه شيئا، اللي يجيوا لك مسألة مرتكب الكبيرة وكذا، وهذه مشاكل مش عارفين، مسألة الإيمان هذه مشاكل كذا، إذن الدين كله لا ينبغي أن نشتغل به على قاعدة هؤلاء. فالشيخ رد عليه في هذا الباب، وأن السلف أصلا صنفوا وكتبوا ولا زال إلى الآن أشاعرة يدرسون أبناءنا هذا الكلام، ما زال إلى الآن أبناءنا يدرسون في الإعدادي بأن الكلام كلام نفسي والله لم يتكلم. كيف انتهت المشكلة؟ كيف انتهت المشكلة؟ والآن الآن 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 يدرس لأبنائنا هذا، وسيبقى منهج الأشاعرة موجود، وسيبقى منهج المعتزلة الذي ضرب الآن بأطنابه وصار له رجال يتكلمون به ويقدمون العقل على النقل. كيف هذه القضايا انتهت؟ كيف؟ ولما القضايا انتهت يا بنا لماذا تكتب أنت على طريقة المفوضة؟ جاهل أنت بمنهج السلف، إذن سيقوم أن يرد عليك لأن مذهبك التفويض، فكيف تكون قضية انتهت؟ تريدون الحق والذي انتهى والباطل يبقى؟ ورد عليهم بكلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام في رسالة الجوابية المسمى بالحموية ومذهب السلف أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجة، بل معناه يعرف من حيث مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم بذلك أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء. نعم وذكر عن ابن إسحاق هذا الكلام أيضا، محمد بن إسحاق بن خزيمة، وذكر كلام أيضا عن الخطيب البغدادي وابن قدامة وغير هؤلاء الذين أثبتوا الصفات. قال وأما أتباع حسن البنا إذن مذهب البنا هنا أنه يرى إيه تفويض، ويرى مذهب الأشاعرة مذهبا صحيحا ولا ينبغي إحداث ضجة في هذا الباب. وأما أتباع حسن البنا فمن ذلك ما نقله صاحب كتاب وقفات عن سيد حواء جولات في الفقهين الكبير والأكبر، الجولة الأولى منصه إن المسلمين خلال العصور أي الماضية أئمتهم في الاعتقاد وأئمتهم في الفقه وأئمتهم في التصوف والسلوك إلى الله عز وجل والسلوك إلى الله عز وجل، فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشعري وابن منصور الماتريدي سبحان الله، دول أئمة المسلمين في الاعتقاد. ده يقول سيد حواء اللي هو من الأشعري والماتريدي، دول أئمة المسلمين في الاعتقاد، ما وجد غير هؤلاء. ما قال أئمته في الاعتقاد أحمد ومالك والشافعي، إنما قال الأشعري والمسريدي، جهال جهال سبحان الله العظيم. لكن كفار؟ لا، ما هو بكفار. ويقول أيضا في الجولة الرابعة منصه وسلمت الأمة في قضايا العقائد، سلمت الأمة، شوف يا أخواني الجهل إلى أي مدى، إلى أي مدى سبحان الله، سلمت الأمة في قضايا الاعتقاد إلى اثنين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. الأمة سلمت، تقصد أمة الأشاعرة. وطبعا الأمة ده إرهاب، ولهذا سمعت كبيرهم اليوم في هذا الوقت ماذا يقول، يقول أصلا لم يكن يعرف مذهب الحنابلة هذا إلى 200 سنة مضت. يعني مذهب الحنابلة اللي هو يقصد مذهب السنة، يعني اللي هو يقصد تسمية الله ووصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب ما عرف إلى 200 سنة، ولا الأمة الإسلامية كانت على هذا المذهب الأشعاري. إنما مذهب الحنابلة وهم المجسمة هذا مذهب ما عرف إلا في 200 سنة. نقول فما الكتاب والسنة إلا هذا المذهب، ولا أحمد اخترع مذهبا من عنده، بل هو مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وأما الغزالي، هذا سيد حول تعالى إلى الغزالي، وأما الغزالي فإنه يزيد على كونه أشعرية العقيدة أنه يسخر من عقيدة السلف. طبعا الغزالي اللي هو محمد السقة الغزالي يسخر من عقيدة السلف ومن الشباب الذين ينتمون إليه، فمن ذلك قوله في كتابه السنة النبوية بأهل الفقه الحديث، وهذا من أقبح الكتب التي ألفت في هذا العصر. وفي هذا الكتاب أذكر هذا الكتاب سنة ماذا 88 تقريبا أو 89 نزل، وأول ما قرأت هذا الكتاب والله يا أخواني من المقدمة سبحان الله، وأشعر سبحان الله يكاد الواحد يعني يخرج الدم من وجهه من الغيظ والغضب. رجل سبحان الله استعمل كل تطاول في هذا الكتاب، سفه كل الأمة ودعا دعوة إلى العقلانية الصريحة ومحاكمة النصوص، وأضعف النصوص جعلها في قفص اتهام. وأما الأئمة من بخاري هذا ومن أحمد ومن ابن معين، دعونا من هذا يا رجل، هذا البخاري وهذا مسلم، انظر إلى التناقض بينهما، انظر ماذا نأخذ، نأخذ البخاري ولا نأخذ مسلما؟ وهذا الكلام ولو كان يقول بأحمد بن حنبل، تطاول عجيب سبحان الله. وهو آخر كتاب تقريبا ألفه الغزالي، يقول وفي هذا الكتاب جرعة قد تكون مرة للفتيان الذين يتناولون كتب الحديث النبوية ثم يحسبون أنهم أحاطوا، يقول في هذا الكتاب جرعة قد تكون، شوف هو نفسه بيحكم على كتابه، بيقول وفي هذا الكتاب جرعة قد تكون مرة للفتيان الذين يتناولون كتب الأحاديث النبوية ثم يحسبون أنهم أحاطوا بالإسلام علما بعد قراءة عابرة أو عميقة لعل فيها درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفية مزعومة عرفت من الإسلام قشورة ونسيت جذورة. طب بالله عليك ده كلام، يعني حسبك هذه العبارة، شوف كلام الرجل، يقول لك وفي هذا الكتاب جرعة قد تكون مرة. أنا عارف أنها تكون مرة وأنها ستستدعي استنفار هؤلاء الجهلة بحقيقة الشريعة، قد تكون مرة للفتيان. وانظر للفتيان، وكان الذين يعتنون بالسنة في هذا العصر ويميزون وكذا، هؤلاء فتيان أحداث أسنان سفاء أحلام الذين يتناولون كتب الحديث ثم يحسبون أنهم أحاطوا بسمع علما بعد قراءة عابرة أو عميقة لعل فيها درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب ماذا؟ هو لعله يقصد الألباني ومن على طريقته لحساب سلفية مزعومة، سلفية مزعومة عرفت من الإسلام قشورة ونسيت جذور. رد الشيخ عليه قائلا: قلت هل في الإسلام قشور؟ إن وصف الإسلام بأن فيه قشورا وجذورا كذب. أن وصف الإسلام بأن فيه قشورا وجذورا كذب وفرية على الله وعلى الإسلام وعلى من جاء بالإسلام، ويخاف على من يقول ذلك أن يكون قد ارتد عن الإسلام إن كان من جملة أهلي قبل هذه الكلمة. ونحن نقول إن الإسلام كله جذور لا قشور فيه، وحق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، ومن زعم خلاف ذلك فهو منافق. إن من يزعم إطلاق اللحية ورفع الثوب فوق الكعبين، من يزعم أن ترك التختم بالذهب وسماع القرآن بدلا عن الأغاني وإثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصف بها رسوله، سواء كانت من الصفات الخبرية كإثبات صفة الوجه والعين واليد والساق والرجل والقدم وغير ذلك، أو من الصفات الفعلية كصفة الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا ثلث الليل الأخير، وحديث كشف الساق في عرصات القيامة، وضع الجبار رجلة وفي رواه قدم على النار فينزل بعضها لبعض وتقول قط قط حسبي حسبي. إن من يزعم أن هذه الأحكام قشور فهو مسعور وعن الخير مبتور. إن الغزالية يحارب العقيدة السلفية في إثبات الصفات حربا شعواء لا هوادة فيها، بل نقول إن الإخوان عموما يحاربون هذه العقيدة بكل ما فيها حربا شعواء. هذا الغزالي. خذ التلمساني يقول في كتابه بعض ما علمني الإخوان المسلمون، يعترف لهم بعض ما علموه. علموك من ماذا؟ من ضلال وانحراف. يقول عند قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، فقال وإن هذه اليمين التي تشير إليها الآية الكريمة هي التمكن من طي السماوات، أي القدرة التي تفعل ما تشاء كيفما تشاء عندما تشاء. يبقى الطي ده قدرة، وهذه عقيدة الأشاعرة أي عقيدة التأويل. وكذلك إسماعيل الشطي قال ويتحدث عن العقيدة: لا أدري كيف أثبت لله يدا. حكى ذلك عنه عن التلمساني العجمي في كتابه وقفت. شوف الشطي ماذا يقول، يقول لا أدري كيف أثبت لله يدا، كذلك عينين، كذلك ونزولا، كذلك واستواء. نقول لهم وأما أهل السنة فقد علموا كيف يثبتون الله يدين حقيقيتين، ولكن فوضى الكيفية. أما سيد قطب، وما أدراك ما سيد قطب؟ فإنه كثيرا ما يميع القضايا العقدية تميعا قد يصل إلى حد التشكيك أحيانا. فانظر إليه يقول في تفسير الضلال على أيدي الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. شوف القول والرد عليه، القول والرد عليه، القول والرد عليه. حتى لو قرأه إخواني قد يشرح له صدره، لكن لا قال رأس حسن البنا ولا بطن سعيد حوة ولا كذا، ولا له علاقة بهذا، ولا قال هذه أخبث طائفة من لدن آدم وكذا وكذا. سبحان الله، الإنصاف علم. قال والسماوات السبع، يقول هو بقى سيد قطب، قال والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وأبعادها ومساحتها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. قال والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها، حقيقة مدلول السماوات السبع، السماوات السبع وأبعادها ومساحتها. ويقول في تفسير سورة النبأ وبنينا فوقهم سبعا شدادا، قال السبع الشدادة التي بنى الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع، والطرائق السبع في موضع آخر، والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله. فقد تكون سبع مجموعات
انت قد تقول يعني وايه فيها يعني لعله يقصد يعني كنه السماوات. لا السماوات نفسها ايه السماوات السبع ها ايه حقيقة مدلولها بيقولك ايه بقى والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله فقد تكون سبع مجموعات من المجرات وهي مجموعات من النجوم قد تبلغ الوحيدة منها 100 مليون نجم وقد تكون السبع المجموعات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعاتنا الشمسية الله أعلم يعني السماوات هذه الله أعلم مراد بها. قلت أي تميع أعظم من هذا التميع أو التميع السماوات السبع التي وردت في وصفها حديث تبلغ حد التواتر ده مش الصفات ده حتى السماوات السبع التي لا ينكرها كافر ولا مسلم ومن أحاديث المعراج التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم السماوات وأنه وجد في كل سماء بعض الأنبياء ويقول عن الاستواء في تفسير سورة الحديد في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش قال أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حال استواء إلى آخره وهذه عقيدة المؤولة الأشاعرة. إذن هؤلاء في توحيد الألوهية على طريقة المتصوفة المخرفين والطرق وفي الأسماء والصفات على طريقة الأشاعرة والمفوضة. هذه الملاحظة الثامنة نتوقف عندها لنكمل الملاحظة التاسعة وغيرها نكتفي بهذا القدر.